أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين الأخيار. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل الحديث حول أهمية صلاح ذات البين. وتحدثنا في الدرسين الماضيين، تحدثنا عما قدمه السيد رضوان الله عليه حول هذه المسألة، حول مسألة وضرورة إصلاح ذات البين في التوجه الجهادي. أيضا تحدث عن أسباب ما يفسد صلاح ذات البين، وأن من أبرز هذه الأسباب هو التوجه المادي. عندما يكون توجه الناس توجه مادي، سواء مناصب أو الحصول على مال أو الحصول على ماديات أو على مكانة اجتماعية، هذا ما يسبب لفساد ذات البين. لكن عندما يكون التوجه هو لله سبحانه وتعالى، في سبيل الله، من أجل الله، من أجل ما عند الله، هنا سيكون هذا عامل مهم في صلاح ذات البين. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، بمعنى لا تتركوا في واقعكم الداخلي حالة البغضاء أو حالة فساد في ذات البين، لا تتركوها قائمة، عالجوها. الله عندما يقول فاتقوا الله بمعنى عالجوا، هنا وراءها عقاب كما تحدثنا سابقا، ثم أيضا هو يدفعنا إلى أن نعالج هذه الإشكالية، حلوها. إذا هناك سوء تفاهم اعملوا على حله. لا تحتفظ أنت في صدرك في نفسك بضغاء على أخيك في مسيرة الإيمان والجهاد، لا ينبغي أبدا. ولذلك عندما لا يكون هناك اهتمام بإصلاح ذات البين ومن منطلق التقوى والمسؤولية، يكون البديل تراكمات كثيرة، تنشأ إشكالات، تنشأ سوء تفاهم، حالة من البغضاء، هذا غاضب على ذاك، وهذا ليس راض عن الآخر، وهذا عنده عقدة على الآخر، وهذا عنده موقف من الآخر، وهكذا تتكاثر وتتراكم حتى تصبح الحالة الداخلية حالة غير سليمة، لم تعد الحالة الإيمانية، حالة مليئة بالبغضاء والتشاحن والحساسيات والأحقاد والعقد والبغضاء والتنافر. وهذا بالتأكيد سيضعف الأمة، يؤثر عليها ويعيقها دون النهوض بمسؤوليتها الجماعية كما ينبغي. فالجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية وليست فردية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية وليست فردية. هذه المسؤوليات الجماعية تحتاج إلى جو ملائم، تحتاج إلى بيئة ملائمة، إلى واقع مهيئ تسوده حالة الإخاء والتفاهم والتواضع. فالقرآن الكريم هيأ لنا كل ما يعزز صلاح ذات البين، أولا على مستوى العوائق النفسية، كل الأسباب النفسية التي منشأها في النفوس، حالة الكبر، حالة الأنانية، حالة العجب، كل الحالات النفسية التي تؤثر على العلاقة فيما بين المؤمنين، القرآن يقدم ما يعالجها. ثم على مستوى السلوك والتعامل، كل ما يمكن أن يؤثر على العلاقة الداخلية، القرآن قدم علاجا له ورسم لنا كيفية التعامل فيما بيننا على النحو الذي يعزز علاقتنا ويعزز إخاءنا ويصلح ذات بيننا. لكن عندما يكون هناك تقصير في هذه المسألة أو تجاوب مع الشيطان، تجاوب مع العلل والأمراض الخبيثة التي تؤثر على نفسية الإنسان، على زكاء نفسه، على صفاء قلبه تجاه الآخرين، حينها يعشعش في قلبك الحقد وتترسخ في نفسك الكراهية والبغضاء، وتعيش حالة الأنانية تجاه الآخرين، فتكون سلبيا إلى حد كبير تجاههم. فالقرآن الكريم أولا قدم المعالجات النفسية، كل الإشكالات النفسية التي تعقدك على الآخرين، إما كبر فأنت تعظم نفسك وتتصاغر الآخرين وتحتقرهم، القرآن يعالج هذه الإشكالية من نفسك، أو عجب بالنفس فأنت تفتخر بنفسك ومختال وكذلك تحتقر الآخرين، فلا تبالي بهم ولا تبالي بالإساءة إليهم وتشعر بالوحشة فيما بينك وبينهم، القرآن يعالج هذه الإشكالية أيضا. كذلك الأساليب في التعامل القرآن رسم لنا أسس في التعامل، لو لم يكن إلا قول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين، لو يطبق هذا المبدأ فقط في التعامل فيما بيننا لعالج كل الإشكاليات التي منشأها سوء التعامل، لأن كثيرا من الأساليب غير الصحيحة غير السليمة تؤثر على صلاح ذات البين، مثل الجفاء، الإساءة المتعمدة، الاحتقار، كل وسائل التعامل غير الصحيحة تؤثر على صلاح ذات البين، إضافة إلى هذه النزعة المادية والتي تحدثنا عنها سابقا، التركيز على الجانب المادي، الأنانيات، هذه كلها تؤثر على صلاح ذات البين. فصلاح ذات البين مسألة أساسية إيمانية تنسجم مع التقوى، ويجب أن يكون هناك توجه لدى الجميع إلى إصلاح ذات البين، مع الإدراك أن التقصير في هذا الجانب وراءه عقوبة من الله سبحانه وتعالى عندما قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن الله لا يرضى لكم ولا يرضى منكم ولا يقبل منكم بفساد ذات بينكم، لا يقبل بذلك أبدا. فوراء الإخلال بإصلاح ذات البين عقاب من الله سبحانه وتعالى، ووراء هذا خلل، لأنه يترتب على فساد ذات البين، على فساد العلاقة الداخلية ما بينكم الواقعة فيما بينكم، فساده يترتب بسببه خلل كبير، خلل في العمل، خلل في المسؤولية، ضعف، فتح مجال للعدو، لأن العدو يركز دائما على الوضع الداخلي فيما بين المؤمنين، فحينما يجد حالة من البغضاء والتنافر والأحقاد هو يستغلها ويستثمرها وينميها حتى يتفرق الجميع، حتى تفرق الجمع والشمل، وحتى تحول دون النهوض بالمسؤوليات الكبرى، وحتى ينشغل الناس بالصراعات الداخلية فيما بينهم، هذا منشغل بالمكائد لذاك، وذاك منشغل بالكيد لذاك، وهذا بالتآمر على هذا، وهذا بالإساءة على هذا، وهذا بالتحريض على هذا، وهذا بنشر التذمر على هذا. كذلك على مستوى العمل، البعض قد يغطي موقفه بمصلحة العمل ومن أجل العمل، لا، في داخل العمل وفيما يتعلق بالعمل هناك وسائل لمعالجة الإشكالات دون أن تتحول المسألة إلى إفساد ذات البين، وإلى إثارة حالة البغضة والكراهية، وإفساد الود والإخاء والتفاهم في الجو الداخلي على المستوى الإيماني. ونحن بحاجة إلى هذا أيها الإخوة في اليمن بالذات، ولذلك نلاحظ يعني كيف يستغل العدو أي خلافات داخلية الآن في اليمن لإيجاد حالة البغضاء وفساد ذات البين. أن الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وحتى الواقع العملي يتأثر إلى حد كبير، يصبح أداء الإنسان سواء في مجال العمل في سبيل الله أو في أي مجال من الأعمال الصالحة يصبح متأثرا تأثرا سلبيا لحالة البغضاء والعداوة والكراهة والتنافر. فأحيانا تغلب حالة المكائد حتى في الجو العملي نفسه، يشتغل أو يعمل العمل الذي يفترض أن يكون عملا في سبيل الله أو عملا صالحا، فيفترض أن يحرص على أن يكون عملا خالصا لله، سليما من الشوائب، سليما من الخلل، حتى يتقبله الله منه. داخل العمل نفسه ينشغل بالمكائد واللعب والحيل وإفشال ذاك والتأثير على ذاك، وهكذا. نعوذ بالله من هذه الحالة، أتمنى إن شاء الله أن نكون بعيدين عن هذه الحالات، ونحن ننطلق في سبيل الله ومن أجل الله والإقامة دين الله. ففساد ذات البين جريمة، ذنب يترتب عليه خلل كبير في الواقع العملي، ويترتب عليه إعاقة في مجال النهوض بالمسؤوليات الجماعية، ويترتب عليه فتح ثغرات كبيرة للأعداء يستغلونها في إغراق الأمة بمشاكل داخلية وإلهاء الناس عن العدو الحقيقي. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك ارتبط بها قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله، بمعنى أن وراء الإخلال بهذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليماته لها أهمية ولها قيمة ولها أثر، لها نتيجة في الواقع، نتيجتها في الواقع خير للناس، سعادة للناس. إن كل توجيه من الله هو من منطلق رحمته ومن منطلق إرادته الخير لعباده والصلاح لعباده والسعادة لعباده، وبالتالي كل توجيهات الله مهمة في الدنيا ومهمة لنا في الآخرة، ويترتب عليها السلامة من عذاب الله والفوز برضوان الله وجنته في الآخرة. لذلك لابد أن يكون لدينا اهتمام كبير بهذه المسألة. لكن المشكلة عندما نكون ممن يسمع تعليمات الله أو توجيهات الله ثم لا نهتم بتطبيقها في الواقع العملي. يعني مثلا أنت عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم أنت في نفس الوقت تحتفظ في نفس الوقت أنك بعد أن سمعت هذا التوجيه من الله تحتفظ في نفسك بضغاء أو بأحقاد أو بتنافر أو بنظرة سلبية إلى أخوة لك مؤمنين متحركين معك في سبيل الله تجمعك بهم مسيرة الإيمان والجهاد، ثم أنت في واقعك النفسي لازلت فيما بينك وبينهم تعيش حالة فساد ذات البين، علاقتك فيما بينك وبينهم ليست علاقة سليمة، ليست العلاقة التي أرادها الله، علاقة المؤمنين فيما بينهم القائمة على الإخاء، على التعاون، على سلامة القلوب، سلامة القلوب من الضغائن من الأحقاد التي تؤثر تأثيرا سيئا على إيمانك، على زكاء نفسك، على عملك. عندما تسمع التوجيه من الله سبحانه وتعالى وعندما تلحظ التربية القرآنية القائمة على أن تكون أنت كمؤمن سليما من التوجه المادي ألا يحكمك ولا يؤثر عليك ولا يتحكم بك التوجه المادي، بل يكون توجهك سليما واندفاعك سليما إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته وابتغاء الخير منه، لا أن يكون توجهك إلى ما هناك من أموال أو غنائم أو إمكانات أو مناصب أو مشابه كل تركيزك عليها وواقعك النفسي مرتبط بها، تغضب لأجلها، تعادي من أجلها، توالي، تحب، تبغض من أجلها، ثم لا تتفاعل مع ذلك، هنا خلل. هنا ما يسمع الإنسان توجيها من الله، تعليما من الله، أوامر من الله، تربية من الله، ثم عمليا في الواقع لا يتفاعل معها، إذن هناك مشكلة لديك ومشكلة كبيرة، مشكلة في إيمانك. لأنه عندما يقول الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الإنسان المؤمن حقا بعد أن يسمع هذا التوجيه من الله بالتأكيد سيذعن لله سبحانه وتعالى، أن هذا مقتضى الإيمان، التسليم، مقتضى الإيمان التسليم، أن نسلم لله سبحانه وتعالى. إذن سيذعن لله عمليا، سيتحرك وفق هذا التوجيه الإلهي، لن يبقى على حاله هو فيها مخالف لهذا التوجيه الإلهي ولهذا المقصد القرآني، بل سيعمل في الواقع العملي على تطبيق هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما لا يتفاعل عمليا مع توجيهات الله يسمعها لكن لا يبالي بها، لا يتحرك على أساسها، لا يطبقها في الواقع، حينها اتضح أن عنده مشكلة في إيمانه، خلل في إيمانه، وإلا لاستحى من الله وخاف من الله ولا أطاع الله. الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فالمعيار الأساس والمحك الأساس للإيمان هو الطاعة لله، هو الطاعة وليس فقط الادعاء. قد تدعي أنك من المؤمنين وتحسب نفسك من المؤمنين وحتى أحيانا من عظماء المؤمنين، تعتبر نفسك على مقام عالي في إيمانك، لكن في الواقع العملي وإن كنت في جوانب معينة تهتم وتلتزم، لكن في جوانب أخرى تتعلق بها مسألة علاقة وتعامل تهمل هذا، هذا غير مقبول أبدا، غير مقبول أبدا منك. الإنسان المؤمن هو مسلم لله، مسلم لتوجيهاته، لتعليماته، مطيع يتحرك في الواقع العملي على هذا الأساس، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، لأنكم إن كنتم مؤمنين فثمرة إيمانكم أن تطيعوا، أن تطبقوا في الواقع، وليس فقط أن تسمعوا، وليس فقط أن تقولوا صحيح هذا كلام جيد هذا كلام صحيح، بل في الواقع العملي تطبقوا، تلتزموا، تتحركوا على ذلك، على هذا الأساس. ثم يتحدث عن الإيمان في بقية ما تبقى من السورة، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الإيمان كيف هو، عن المؤمنين الحقيقيين الصادقين كيف هم، كيف هم مع الله، وكيف هم مع توجيهات الله، وكيف هم مع آيات الله، كيف هم مع تعليمات الله، كيف هم مع أوامر الله، كيف واقعهم النفسي تجاه دين الله سبحانه وتعالى. ليجعل من الأسس الإيمانية والمواصفات الإيمانية قاعدة أساسية ينطلق منها الإنسان في مسيرة العمل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في درس قادم. الركائز الأساسية التي يبنى عليها الإيمان بكله ليست مجرد ادعاء. إيمان ليس مجرد ادعاء، لابد أن يكون هناك تطبيق في الواقع العملي واهتمام في الواقع العملي. إذن هذه قضية مهمة جدا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن هنا يقول لنا فاتقوا الله، هذا يمثل يعني نفهم أهمية القضية، لأن قضية صلاح ذات البين قضية كبيرة جدا أو مهمة جدا، ولها تأثير كبير في علاقتنا الداخلية، في توجهنا، في مسيرتنا. لابد أن نهتم بها وفق الاهتمام الإلهي، بنفس الاهتمام الإلهي. الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هنا لا يمكن أن يقول فاتقوا الله والقضية ليست قضية مهمة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم بعدها يقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن هنا نفهم يعني ما بدأت به الآية فاتقوا الله، ثم أيضا ما ختمت به وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، نفهم أهمية صلاح ذات البين، كيف نكون أمة واحدة، كيف يسود الود والمحبة والألفة والإخاء والتفاهم والاحترام المتبادل فيما بيننا، وأن تكون أهدافنا مقدسة، وأن يكون توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى فساد ذات البين، سواء فيما يتعلق بجوانب نفسية، غرور، كبر، ما شابه من الأخلاق، من الأشياء النفسية، أيضا التوجه المادي والأطماع. هذه من الأسباب التي تجعلنا نختلف فيما بيننا، يفسد العلاقات الداخلية فيما بين كل هذه. القرآن الكريم عالجها، عالج كل هذه المشاكل. ولو ننطلق تحت عنوان أذلة على المؤمنين لكان هذا يكفي، عندما ننطلق في سبيل الله ومن أجل الله وأن يكون توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، هنا لن يكون هدفنا جانب مادي نحصل عليه. وإن كان الإنسان مرتبط بالجانب المادي، لا شك أن كل إنسان مرتبط بالجانب المادي، لكن المقصود هو أن يكون توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى فيما عنده، أن تكون رغبتنا فيما عنده من الجوانب المادية، الرفعة من عنده، العزة من عنده، الجانب المادي أيضا من عنده. هو سيرزقنا، هو سيمكننا، هو سيرتقي بنا، هو سيجعل لنا قيمة عند الناس. فنطلب كل هذه الأشياء من الله، لا يكون غرضنا من التحرك هو أن نحصل على هذه المكاسب المادية، بل يكون توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سيعطينا. ما معنى سنحرم؟ ليس المعنى أننا سنحرم من المكانة، أننا سنحرم من الجانب المادي، لا، الله وعد بخير الدنيا والآخرة عندما ننطلق من أجله وفي سبيله. هو وعدنا بأن يمنحنا خير الدنيا والآخرة. يا أخوة، نحن بحاجة إلى أن نهتم بهذا الموضوع، أن نصلح ذات بيننا. إذا هناك مشاكل نحلها بسرعة، إذا هناك أشياء نفسية نحاول أن نمسحها، نكون نرتقي بارتقاء هذه المسيرة القرآنية، بارتقاء الدين، بعظمة هذا الدين، بعظمة الأهداف التي نسعى من أجل تحقيقها، إقامة القسط في الحياة، أن نعمل على مواجهة هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يدوسون بأقدامهم، أن يذلون، أن يبعدون عن ديننا، أن يبعدون عن عزتنا، عن حريتنا، عن كرامتنا. فملاذنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يمثل صمام أمان. عندما نتجه إلى الله هذا يمثل صمام أمان، ألا نستذل على أيدي هؤلاء، بل الله وعدنا بالعزة، وعدنا بأننا عندما نتحرك أننا سنتحرك بمشروع انتصار، مشروع سينتصر على هؤلاء الأعداء، وسنعيش في الدنيا أعزاء كرماء، وسيحصل لنا في الدنيا ما نريده، الله سيعطينا، وفي الآخرة أيضا سيعطينا الجنة، السعادة الأبدية. فعندما نتحرك مع الله سبحانه وتعالى كله خير، التحرك مع الله كله خير، لا خسارة فيه. فقط المطلوب أن نتجه، أن نصحح توجهنا، فيكون توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجله، ومن أجل عزتنا وكرامتنا، ومن أجل سلامة ديننا. وهنا سيتحقق لنا كل شيء: الحرية، العزة، الحياة السعيدة، الخير، الرخاء في الدنيا، التقدم في الدنيا، التطور في الدنيا، الارتقاء في كل مجالات الحياة. ويتحقق لنا أيضا السعادة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.